مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم من الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلات، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. كثير من المواقف في حياتك أراك الله عز وجل فيها العبرة في غيرك من الناس، ودائما الإنسان إذا جلس يفكر ويتأمل في أخطاء الآخرين فسوف يكون من أنجح الناس. دائما ترى الإنسان الناجح هو الذي يصنع الفرص، والإنسان غير الناجح تراه مقلد، دائما تراه مقلد. لذلك نحن في حلقة الأسبوع الماضي نكمل بنياننا اليوم في حفلات الاستقبال. هذه الحفلات التي بدأت تأخذ نطاق واسع، أشكر الذين تابعونا في تويتر وفي هاشتاج واقع الحفلات وآراءهم في ذلك، سوف نعرضها بعد قليل إن شاء الله. لكن هل الذين يعملون هذه الحفلات، حفلات الاستقبال أيا كان لونها وأيا كان نوعها، هل هم في الحقيقة يصنعون النجاح لأنفسهم أو يصنعون السعادة لأنفسهم، أم أنهم في الحقيقة مقلدون؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيقول: لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أن يحسن، وإن أساء أن يجتنب إساءتهم. الذي يعيشه المجتمع اليوم من حفلات الاستقبال، هل هو الفكرة منه تقليد؟ سوت أم محمد أنا أسوي، سوت زوجة أخوي أنا أسوي، بيت جيراننا سوى أنا أفعل. هل هي في الحقيقة تقليد لما نراه يعرض في السنابات و الانستغرام وغيره من قنوات التواصل؟ هل حفلات الاستقبال بهذا التوسع الذي نحن نراه اليوم، ليس التوسع فقط من الناحية المادية والهدر المادي، لا، أشياء كثيرة جدا لو جلسنا نتكلم فيها. لقد أصبحت الحفلات تأخذ طابع الروحانية الحقيقية من الفرحة والسرور. بعض الأخوات أرسلت تقول: لا تتخيل كيف يكون البيت يوم أن يكون عندنا حفلة استقبال، من أشد الأعصاب والتوتر والقلق والشجار، وربما يقعون الخوات والإخوان، وربما الزوج مع زوجته في صراعات وزعل لا يعلم أمره إلا الله عز وجل. ربما تأتي أم محمد ولا أم إبراهيم ولا أم فلان وتجلس في مجلس البيت أو مكان الاستقبال، وربما تنتقد هذا الورد اللي أمامها، وربما ما تعرف كيف أتى هذا الورد، وتنتقد هذا الكيك، وتنتقد هذه الحلويات، وتنتقد هذه الأشياء، وربما لا نعلم ما الذي قد وقع خلف الكواليس لهذه المعجنات، وكيف أتت لهذا المكان، وكيف تم استيراد الحلويات، وكيف جلبت هذه الأشياء. ولذلك نحن أمام لا يكن أحدكم إن معه، إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساءوا أن يجتنب إساءتهم. كيف نوطن أنفسنا اليوم أن نكون أصحاب قرار، أصحاب قرار ضد هذه الموجة العاتية من مسائل الإسراف ومسائل التبذير؟ حتى قليل اليوم من يسأل عن بعض الأمور الشرعية، كمثل مثلا العقيقة، العقيقة للمولود مثلا. من يفكر اليوم ككعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه تصدق بثلث ماله لما جاءته بشارة العفو من الله سبحانه وتعالى؟ من منا يفكر اليوم أنه يوم أن تأتيه ترقية أو يأتيه شيء طيب من الأشياء، قبل أن يفكر في الحفلات وإقامة الولائم وإقامة المناسبات أن يشكر الله عز وجل؟ بعض المرضى، وهذه رسالة لكل مريض، أيها المريض الكريم، قبل أن تفكر كيف تستقبل الناس وأنت تستقبلين الناس وتفتحين مكانك وتهيئين المجلس، وربما بعض المرضى يقيم الدنيا ويقعدها إذا لم يكن المكان مؤهل من أجل استقبال الناس له وهو مريض، أن يشكر الله على نجاح العملية، أن يشكر الله الذي نجاه من هذا الحادث، أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي حفظه من هذا البلاء، أن يشكر الله عز وجل أن نجاه من هذا الحريق، أن يشكر الله عز وجل أن يخر لله ساجدا. أذكر بعض أصحاب المصائب، أول ما نجاهم الله من بعض مصائبهم لم يفتحون الاستقبال للناس، بل أعرف بعضهم أنه أول تذكرة مباشرة يحجزها إلى مكة ويذهب يأخذ العمرة ويشكر الله سبحانه وتعالى، يشكر الله أنه نجاه من هذه المصيبة وهذه الكارثة العظيمة، قبل أن يفكر أن يأتونه الناس ويستقبلهم ويحتفي بهم. إن من أهم المهمات في الحقيقة أننا نجعل هذه الاستقبالات التي بدأت تصنع الشحناء والبغضاء في المجتمع. ناهيك أن حفلات الاستقبال التي تفعل اليوم صارت في أول الزواج وفي الملكة وفي تطليق العزوبية وأول ليلة من الزواج وأول ليلة من عقد القران وأول ليلة من كذا، ناهيك عنها، أصبحت بطريقة يعني بدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ما هي طاقة هذا الرجل؟ أنا بودي أهمس في أذن كل امرأة. ما دمنا في بداية اليوم الحلقة وأذكركم بأرقام التواصل، أنا بودي أن أهمس في أذن كل امرأة تسمعني الآن، ما هي ميزانية هذا الرجل لهذا البند من بنود الحفلات؟ وحتى لو كنت موظفة، حتى لو كنت أنت موظفة، ما هو البند الذي جعلتيه فقط للحفلات والمناسبات؟ إن بعض الناس اليوم قطع أرحامه، بعض الناس اليوم لا يصل أرحامه بسبب هذه الحفلات، بسبب أنه في كل حفلة لازم يأتي معه بشيء، وبعض الأمه بعض النساء لابد أن تأتي معها بشيء، ما تأتي إيدينها فاضية، لابد أن تحمل معها ظرف في ذيك الدراهم من الزينة، ولازم تكون في يدينها اليمين حلويات واليد اليسار فيها ورود، وهكذا دواليك ودواليك من الأشياء. طيب أصبحت البيوتات الآن مخازن حق هذه الأشياء، والله إن بعض الأقارب نراهم يعني يؤتى بورد مثلا بهذا الحجم، تخيلوا معي، وهذا أم محمد وردة وأم إبراهيم وردة وأم صالح وردة، طيب كل هذا الورد وين مكانت نهايته؟ نهايته يومين ثلاثة أيام يذبل هذا الورد اللي ب150 ريال وب200 ريال ثم يرمى. طيب ثلاثة جابوا كيك وأربعة جابوا كيك، من يأكل هذا الكيك؟ من يأكله؟ هذه الحلويات التي تظل بهذه الكمية، حتى يقول لي مرة واحد يستشيرني يقول فتحنا أحد الغرف وشغلنا المكيف لأن الثلاجات امتلأت من الحلويات ومن الكيك، فاضطرينا نفتح أحد الغرف ونجعل المكيف على بارد شديد البرودة عشان الكيك والحلويات ما تخترب. في النهاية بعد أسبوع ما قدرنا ناكل، الضيوف اللي يجونا كل واحد يجيب معاه شيء. لماذا لا نقنن هذه الأشياء؟ لماذا لا نقنن هذه الأشياء؟ أنا أذكر مرة من المرات أحد الناس وقع له مثل هذا، يعني الله عز وجل نجاه من شيء وصار يستقبل احتفالية، فقام أحد أقاربه وسوى له مشروع وصدق في إحدى الجمعيات الخيرية وحط له ظرف وحط فيه الوصولات من هذه الصدقات، والله لا تتخيلون قد أثر هذا العمل الطيب لهذا الإنسان وهو في خضم الاستقبال. ناهيك عما يقع يعني من التشره مثلا ومن العتاب الشديد وغير ذلك، والله مرت حماتي ما زارتني، بنتي زوجة ولدي ما زارتني، خالة عيال عيالي ما زارتني، ويقعدون يحسبون يحطون لهم قائمة، بعض الناس يحط له قائمة اللي زارنا صح واللي ما زارنا إكس، وبعدين يبدأ المحاسبة الشديدة، هذولي ما زارونا ما نزورهم، هذولي ما أعطونا ما نعطيهم، هذولي ما فعلوا لنا ما نفعل. لماذا نجلس نقسم المجتمع هذا؟ إن الله تعالى أمرنا بالإحسان ولا ننتظر المكافأة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك أصبحت، يقول لي أحد الإخوة تعبت أنا مع زوجتي، تعبت شديد، قالت إما أن تأتي لي بهدية نفس هدية زوجة أخوك ولا أنا ما أروح أزور أختك. تخيلوا ما زارتها، كانت عندهم مناسبة وجين يباركون، وتابعت هذه السناب، تابعت السناب أن زوجة أخوه فلان، قال هو أخوي فلان راتبه أحسن من راتبي، أنا ما أقدر أجيب هدية ومعها طقم ذهب، أنا ظروفي مش مثل ظروف أخوي. قالت يعني تبي تفشلني وتنزل راسي قدام هلك، ماني برايحة المناسبة، وإذا سألني أحد ليه ما جيتي بقول لهم إن ولدكم هو اللي خلاني ما أروح. يعني أصبحت الحفلات اليوم تفرق لا تجمع، أعيد العبارة مرة ثانية وليسمعها الجميع، أصبحت حفلات الاستقبال الموجودة في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وغير ذلك من الأماكن صارت تصنع التفرقة لا تصنع جمع القلوب والأرواح. صارت هذه الحفلات تفرق بين قلوب الأهل، بين قلوب الجيران، ويصبح يعاتب جيرانه. طيب وما يدريك أن جيرانك يعلمون؟ أنا شخصيا عشرات المناسبات تقع والله لا أعلم عنها، لا أعلم، وبعض الناس يراني ما شفناك ما جيتنا، قلت له يا أخي الكريم لا أعلم، أنا قلت لك لا أعلم. بعض الناس اليوم يظنونك أنك إنسان تتابع كل صغيرة وكبيرة. أنا بقول رسالة مهمة جدا أتمنى أن يسمعها الجميع، ترى الناس مشغولين، أعيدها مرة ثانية، ترى الناس مشغولين، فلا تظن أن كل شيء يطلعون عليه وتحاسبهم حسابا عسيرا، هذا مرض هذا ما زارني، هذا سوى عملية هذا ما جاني، هذا عندي كذا ما جبارك لي. وما يدريك يا أخي الكريم لعله في الزواج هذا ما وصل له ظرف ولا يعلم، أو لعله مسافر، أو لعله مريض، أو لعله لا يستطيع. طيب الأمر الآخر، لعله نسي، مرة من المرات أردت أن أقنع واحد لأن مسكين اللي بجواري عاتبه عتاب شديد، فأردت أن أدافع عنه بأسلوب لبق، قلت الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة إذا سهى فيها الإنسان يجبرها بسجود السهو، وهي عبادة من أعظم العبادات يقع فيها السهو والنسيان، أما هذا المسكين ما تعذره وتقبل عذره؟ سكت. قلت لماذا لا نستشعر أننا بشر، قد ينسى الإنسان، قد ينسى، قد لا يتذكر، قد لا يتذكر ما عنده. أذكر مرة من المرات دخلت في مصالحة بعد خصومة، أحد أقارب هذا الإنسان ما أتى الزواج، المهم هذا قريب له زعل عليه زعل شديد لأن بينهم أصلا علاقة ويرون بعضهم وما شاء الله، إلا الزواج ما حضر ويدقون عليه ما يرد. المهم وقد أتيت أنا لهذه المناسبة وسلمت وأعرف أن هذا له علاقة مع هذا، فقلت ما شاء الله كيف حالك عساك طيب، قال صاحبنا فلان ما جاء، قلت ما أدري لعله خير إن شاء الله. الشاهد من الأمر وتخيلوا الموقف الآن، أن فلان هذا ما حضر هذا الزواج لأن مسكين في المستشفى وعنده بنته مريضة ومعها يعني مرض شديد جدا ومشغول معها من الظهر، ولم يخرج معها من المستشفى إلا ما يقارب الساعة 2 من الليل، الساعة 2 من الليل. طيب لماذا لا نحمل لهؤلاء العذر؟ يعني في مناسباتنا، في لقاءاتنا، في احتفالياتنا. ثانيا لماذا لا نقول للناس لا تكلفون على أنفسكم؟ أصبح بعض العوائل الآن وبعض القبائل وبعض الأسر تكتب في بطاقة الزواج لا نستقبل العانية أو العينية، ما نستقبلها. لماذا يعني صار المجتمع بهذا المستوى؟ لأن المجتمع قاعد يطحن من الداخل، هذا يقدر هذا ما يقدر، هذا عليه ديون، هذا عنده مشاكل، هذا يمر بضائقة مادية. طيب أنا بسألك سؤال، هل راتبك الآن أنت لما يكون في أول زواجك مثل لما يكون راتبك بعد ما صار عيالك في العشرين؟ هل مصاريفك وانت في أول الزواج وعيالك عمرهم 7 سنوات وثمان سنوات مثل المصاريف وعيالك في العشرينات؟ لا، فرق شاسع حتى لو زاد الراتب، فالمصروف صاير أكثر من الدخل. فبعضنا اليوم يظن أن فلان وفلان وفلان سوف يكونون بنفس المستوى الذي كانوا فيه قبل 10 سنوات وعشرين سنة. لماذا لا نراعي بعض المتقاعدين؟ لماذا لا نراعيهم؟ لعل بعض المتقاعدين اليوم لا يتقاعد إلا وعشرات الالتزامات تنتظره. لو كان عنده ولد واحد يريد الزواج وبنت تريد الزواج، كم سوف يستنزف عليه؟ لو كان عنده ولد يريد سيارة، كم يستنزف عليه؟ لو كان عنده ولد ما يستطيع الزواج لازم أن يعينه، كم يحتاج تأثيث الشقة؟ عشرات التكاليف بدأت الآن نتراشق بها في حياتنا ونحن لا نعلم. بعض البنود سبحان الله لا تعلم كيف تأتيك، ثم نحن نتفاخر بهذه الحفلات بطريقة خيالية وتصوير، ولعل يعني رأيتم الصور التي سوف نعرضها عليكم الآن، يعني بصورة خيالية، حفلات في المستشفيات، حفلات في بدايات الطفولة، حتى الأطفال أول ما يخرج ننسى أننا كما ذكرت لكم أننا نبذل العقيقة. يعني إذا عمل الختان عملت حفلة، وإذا بدأ ينطق أول حرف عملت حفلة، وإذا بدأ يخطي عملت حفلة، وأول ما يمشي عملت حفلة، وأول ما يدخل الروضة عملت حفلة، وحفلات لا تنتهي، بل هي في حياة مستمرة عند بعض الناس أجارنا الله وإياكم. لذلك أقول، ما الذي يدعونا إلى مثل هذا الأمر وانتشاره بهذه الطريقة؟ الانتشار بهذه الطريقة له عدة أسباب وأمور. الأمر الأول الذي ذكرته قبل قليل وهو ظاهرة التقليد. ظاهرة التقليد ظاهرة تقود إلى مثل هذا، ولذلك الله جل وعلا يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يعني لا تمد عينك وتطالع بيت فلان وحياة فلان وزوجة فلان وعملة فلانة وعمل فلان وهكذا. أصبحنا يعني نمر بمرحلة من مراحل الاحتفالات والتكاليف التي ذكرها الله عز وجل بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولذلك قال بعد ذلك: فتقعد ملوما محسورة. يعني بعضنا والله إنه يتحسر لكنه يكابر، يعني لما يجي بعد حفلة من الحفلات وقد بذل فيها 30,000 و40,000 و50,000 ولكن لا ثمرة من ذلك، لا ثمرة من ذلك. ما هي الثمرة؟ مدة ساعة، ساعتين، 3 ساعات، فرح من فرح وابتهج من ابتهج، وبعدين؟ طيب هذه الأموال، بعض الحفلات اليوم حق الزواجات تصل إلى تكاليف 200,000 و300,000 ومليون وأكثر من ذلك. طيب والنتيجة؟ النتيجة ما هي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: البس ما شئت في غير سرف ولا مخيلة. لا، أنا ما ألبس إلا الفستان الفلاني، أنا في الحفلة ما ألبس إلا الفستان الفلاني، ولا أضع إلا الماركة الفلانية، ولا أعمل مكياج إلا في المكان المشغل الفلاني، ولا أقبل إلا الهدية الفلانية. بل بعض النساء تشرط على زوجها أنك ما تعطيني إلا الهدية بالمستوى الفلاني. طيب لماذا؟ أصبحنا نشق على أنفسنا بطريقة ما هي طبيعية، يعني بدرجة عالية المستوى. ما هو السبب؟ هذا كله مرجع إلى أننا نطلق التقليد. التقليد الذي سبب هذا التقليد طبعا نواحي العرض، أصبحت عروض كثيرة الآن سواء من الذين يصنعون هذه الحفلات، أصبحت لهم حسابات في الانستغرام، حسابات في تويتر، حسابات في سناب شات، ويعرضون ما يرونه أو يعملونه أو يصنعونه. طيب يأتي الإنسان الآن فيختار، وربما يتوسع توسع كان حاط في باله 5,000 ريال طلع ب50,000 ريال. يعني لماذا؟ ما هو السبب في هذا الأمر كله؟ وذكرت لكم في الحلقة الماضية أنا لست ضد الفرح، ليس ضد أننا نعمل فرحة لولدنا أو بنتنا أو نصنع لهم شيء من الأشياء. الأمر الثاني من الأسباب في الحقيقة، الأسباب مرض الكبر والغرور. الكبر والغرور دائين عظيمين أجرنا الله وإياكم. الهدف من الكبر والغرور منحنا من أبونا من أمنا من عائلتنا حنا كذا، لازم شو نقول قدام الناس؟ إيش بيقولون علينا الناس؟ من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. عشرات من يعملون هذه الحفلات بعد ما يودعونهم الناس يتكلمون عليهم، يعزمونهم على البوفيهات وينتقدونهم، يدعونهم في المناسبات وينتقدونهم. الناس لا يملأهم إلا التراب، لأنهم لا يرضون مهما فعلت لهم، مهما وضعت لهم، مهما عملت لهم. البعض يعني مثل ما يقولون عندنا بالشرقية راعين فناتك، يعني لازم يطلع له بطلعة جديدة، في زواج بنته طلعة جديدة، في زواج ولده طلعة جديدة، في زواج كذا طلعة، في حفلة كذا طلعة جديدة. طيب والنهاية؟ امتلأت الدواليب من الملابس، وامتلأت المطابخ من الأكلات، وامتلأت البيوتات من الأثاث والديكورات. تخيلوا ديكورات تعمل لمدة ساعة أو ساعتين وتخرب كامل مرة ثانية. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ لذلك هذه، طيب ما هو الحل لها؟ ما هو الحل الذي قاد هذا الأمر إلى هذه الصورة؟ أجرنا الله وإياكم. السبب الثالث بارك الله فيكم هو مرض، في الحقيقة مرض التحاسد. أصبحنا يعني نتنافس ليس في الخير، صرنا نتنافس الله يجيرنا وإياكم في الشر، بس حسد حسد فقط. يعني بيت فلان ما عطونا والله ننرويك، ويعملون زواج على قولتهم لا راح ولا جاء. طيب ما هو السبب؟ تفضل يا أخوي صالح. صالح
نعم
تفضل. الله يسلمك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ إبراهيم.
الله يعافيك ويبارك فيك يا ربي ويسلمك
ويجيك خير. الله يثيبك.
آمين يا ربي. آمين
ويسددك.
اللهم آمين. الله يجيب دعائك يا ربي.
أنا أقول إن 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 الترف هو الترف، الترف هو ال
الترف
شيء. نعم
أيوة.
إنهم كانوا قبل كانوا مترفين. الترف هو السبب في هذه المشاكل التي تحصل في الأسر.
طيب وبعد؟ اسمعني من التليفون يا أخوي، اسمعني يا أخوي صالح، اسمعني من التليفون. الله يسلمك.
طيب فهذه يعني
أيوة. الترف الآن هو اللي قاد العملية الآن. اسمعني من الهاتف. الله يجزاك خير يا أستاذ صالح.
نعم نعم. والتباهي والزي ما تفضلت الكبر والخيلاء وال...
الله يجزاك خير وبارك الله فيك. تسلم تسلم يا أستاذ صالح.
ونسأل الله أن يسددك ويجيك خير على هذا البرنامج.
شكرا لك شكرا لك والله شكرا لك. تفضل يا أستاذ يحيى.
الرقم تبغى؟
تفضل يا يحيى. يحيى
ايه معك.
ايه تفضل طول صوتك. الله يسلمك.
دقيقة حلق معي شوي. ايش البرنامج هذا؟
تفضل يا محمد. ام محمد تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام يا ام محمد. تفضل يا محمد.
لو سمحت دكتور عندي مشكلة.
نعم.
مع زوجي.
أيوة.
أنا حصلت لي مشاكل كثير معاه، على آخر 10 سنين صار عندي زي الانفجار.
بعد 10 سنوات
ما عدت أتحمل. أي ما عدت أتحمل، صرت أنفجر من أدنى مشكلة. يعني كنت أتحمل مشاكل أكبر من كذا.
طيب كنت تتحملين وأصبحت لا تتحملين، إيش السبب؟
جدا ما صرت أتحمل.
طيب إيش السبب؟
لأنه خلاص يعني زي ما تقول ما أبغى مشاكل خلاص.
بداية المشاكل منك أنت ولا منه هو؟
منه هو.
يعني هو يخلق المشاكل؟
تقريبا أيوه.
عندك عيال منه؟
أيوه عندي.
تسمعين الجواب إن شاء الله بشوف الخير. باقي أحد يا مخرجنا؟ ها؟ إيش؟ تفضل يا خالد.
السلام عليكم، كيف الحال شيخ إبراهيم؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ الله يحفظك ويسعدك ويجزاك عنا كل خير يا شيخ إبراهيم.
آمين
الله يحفظك.
يا ربي آمين.
الله يحفظك إن شاء الله. حبيت بس أشارك بس قصة بسيطة لجحا بس يا شيخ إبراهيم.
ايه
ذكرها أحد المشايخ. يقول جحا كان ذهب للسوق من القصة تحكي رضا الناس غاية لا تدرك.
جحا
قصة فيها عن جحا يقول لك رضا
يعني
الناس غاية.
يعني انت عايش في عصره ولا هو عايش في عصرك؟
لا بس هي تمثيلا هي مثلوها بجحا. فهو جحا وابنه راحوا يشترون حمار من السوق.
ايوه.
فهو عائد ركب جحا على الحمار.
طيب.
فمر بالطريق بامرأة فرأت الامرأة الولد يسحب الحمار وأبوه فوق الحمار، فقال له أليس في قلبك رحمة؟ يعني يقول تخلي الولد يمشي وانت جالس تركب فوق الحمار. فنزل جحا وأركب ابنه، فمر برجل آخر فقال له وصل العصيان إلى هذا الدرجة، الأب يسحب الابن، الأب يمشي والابن يركب. فقام جحا أركب ابنه هو وابنه على الحمار فيمشون، فقابلوا رجلا ثالث فيقول أهم في قلبكم رحمة؟ أحد منكم يمشي والثاني يركب رأفة بالحيوان. فنزل جحا وابنه من على الحمار فمشي، فنظر لهم الناس وقالوا ايش ترون حمارا ولا يركبوا. فنظرت الناس تختلف.
اذا معناها يا اخوي خالد ان الناس غايه لا تدرك. والله لو تحط لهم بيتك ذهب في الحفلات ما براضين عنك.
مو براضين. فانا اتكلم انه مهما كان الزواج، مهما كانت التجهيزات، مهما كان لابد من احنا بشر لابد من النقصان. فكامل وجه الله.
الله يبيض وجهك. قل يا الله.
الله يحفظ. هذا بس مقصد ان رضا الناس.
فعلا 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 صادق. شكرا لك يا استاذ خالد، شكرا لك. من هي؟ يارا. تفضل يا يارا. يا يارا. ام عبد الرحمن تفضلي. يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكرك يا دكتور على هذا الموضوع. وفي سؤال، يعني فعلا هذه التقاليد الناس يعني منعت أو قللت الزيارات يعني في المناسبات، فأنا ودي أنه ترشدني طريقة عملية بحيث أنه أفهم الناس يعني اللي بيجوني في أي مناسبة مستقبلا أنهم يهمني حضورهم، ولكن ما يتكلفون لا بهدية أو بفلوس أو حتى لو أنا يعني سبقني أعطيتهم، لأنه عادي يعني الناس صارت تفهم زي ما قلت أنا بتعزم فلوس أو مبلغ معين لازم يردون لي في مناسبة وهكذا. يعني حتى صاروا يقولوا أنت رحت يا فلانة إيش خذتي معك، خصوصا يا ولدت أو كذا. فما أدري إيش الطريقة والمخرج يعني من هذا الأمر، طريقة عملية يعني.
ابشري بالخير يا ام عبد الرحمن، جزاك الله خير على سؤالك. نعم. ام عبد الله تفضل. يا ام عبد الله تفضل. يا ام عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ لسلح بارك لك.
نعم
ابارك لك.
طولي صوتك يا اختي ما اسمعك
لو سمحت. يا شيخ بارك لك.
الرقم ان شاء الله بيعطونا شيء في الاستقبال في الاستعلامات ويطلع قدامكم جوال مركز زاد الحكمه الان
ان شاء الله.
الله يحييك يا اختي، اهلا وسهلا. طيب خلني انا الان ان اللي شاركونا في اخذ الاراء في الحلقه الماضيه كان امكن المخرج الله يجزاه خير يطلعها لنا كلنا شاكرين، في هاشتاج المستشار الاسري وضعنا عن حفلات الاستقبال رأي، قلنا ما رأيكم في حفلات استقبال المولود الجديد يعني كحفلة من الحفلات. 8% يقولون ممتاز، 8% و 23% يقولون سيئة جدا، و 18% يقولون نوعا ما نحتاجها، و 51% يقولون لابد من النظر في علاجها، لابد من النظر إيش في علاجها. ولذلك أختي أم عبد الرحمن ذكرتني بما يفعله وفقهم الله ولاة الأمر في هذه البلاد أمراء المناطق جزاهم الله تعالى خير الجزاء، والله إنهم يقومون بعمل وفيه نصيحة، أي منطقة أو أي محافظة يزورونها يشرطون شرط أن الإعلانات والحفلات لا نريدها، اللي عنده بيسوي يروح يتبرع للجهات الخيرية، يتبرع للجمعيات الخيرية بهذا المبلغ الذي يريده، وهذا نراه عيانا حقيقة. أميرنا المحبوب وفقه الله، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف حفظه الله، يعني الجمعيات التي تقوم عندنا بالمنطقة الشرقية يطلب منها ومن رجال الأعمال الذين يريدون مميزات أو غيرها أن يشاركون في الخير، هذه الأموال التي تبذل على احتفالات أو إعلانات أو على غيرها ما هو المردود من ورائها؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب أن يجزي ولاة الأمر في هذه البلاد على ما يقومون به من توجيه للتقليل من هذه الحفلات والاستقبالات، وهم حقيقة من يستحقون هذا الأمر ومع ذلك يرفضونه ويمنعونه جزاهم الله تعالى خير الجزاء، ويطلبون حتى يعني إذا أرادوا أن يزورون محافظات في مناطقهم أو يزورون المدن والقرى في مناطقهم يشترطون شرط ألا تكون هناك احتفالات ولا تكاليف، أجرنا الله وإياكم. ولذلك لما وضعنا هذا السؤال الأخ عبد الله جمعان يقول تم استحداث أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، الأستاذ خالد المنصوري يقول المعمول به الآن عمل سرير خاص للمرأة الوالد وزينة وتكاليف باهظة جدا، الأستاذ جلوي بن سلطان يقول موضوع جميل جدا بحاجة الناس مثل هذه المواضيع لعلاج الإسراف، أحمد يقول للأسف أصبحت بعض النساء تحمل هم استقبال الضيوف وإكرامهم وقت الولادة أكثر من سلامتها وصحتها. يقول هذا الآخر وليد أظنه يقول السنة عمل العقيقة، ولم أعلم أبدا أن حفلات الاستقبال هذه كانت في عهد من عهود السلف. نور الشمس تقول كانت كل الحفلات التي تقام سواء استقبال ولادة أو خطوبة أو زواج أو استقبال العرسان بعد السفر وحتى المطلقة صارت تسوي حفلة، أو التي تنتهي من عدة الوفاة كلها تدور حول محور واحد وهو الإسراف والتباهي عشان التصوير والنشر في السنابات. زهرة اللوتس تقول أيضا هذا غير المصاريف التي بالمستشفيات التي تعمل إلى غير ذلك من الأشياء. يعني الطاهر حسن يقول أصبح كل شيء تقليد ومحاكاة يعني للآخرين. عواطف بارشيد تقول للأسف أصبحت تقاليد سيئة ومكلفة، وكل هذا تبذير وإسراف، يا ليت يعطون مبالغها للناس المحتاجة ويكتفي باتباع السنة وهي العقيقة. الأمر حلو تقول بدون مبالغة وإسراف، ما نتكلم عن المشاهير واللي يبالغون لكن نتكلم عن عامة الشعب. فهد الرويشد يقول للأسف كلها تدور حول التباهي والإسراف، تقول أمي وأنا تقول عادة سيئة ضرت الوالد والوالدة والمولود، أجرنا الله وإياكم. يعني أشكر من شاركنا بكل صدق وصراحة في هذا الهاشتاج، وأتمنى منكم أيضا أنتم أن تشاركوننا حتى يعني نصل إلى معرفة الآراء في مثل هذا الأمر لأنه له أهمية كبيرة. نأتي وإياكم إلى اتصالات الإخوة والأخوات جزاهم الله تعالى خير الجزاء، وأتمنى إذا كان في أحد أتمنى من المخرج أن يجهز لنا اتصالاتهم ويكون الصوت واضح بس رجاء. أستاذ صالح يقول أن لعل الترف الذي نعيشه سبب هذا الأمر، لا شك أنا أوافقك أستاذ صالح، لا شك أن وجود المال وجود يعني المسوغات لهذا الأمر هو الذي سبب لنا هذه الأشياء أجرنا الله وإياكم، حتى صار الإنسان المترف اليوم سبحان الله ينفق نفقة في المباحات، لا أقول بعد المحرمات أو المكروهات، بطريقة غير جيدة أجرنا الله وإياكم، وهذا لا يجوز شرعا، يعني لا يجوز شرعا، يعني لابد أن تتذكر. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كم والله من أقاربنا، كم من أرحامنا، كم من زملائنا، كم من جيراننا، من هم يعيشون الفقر والفاقة والحاجة إلى غير ذلك من الأشياء. بعض الجيران تجدهم هذا يعيش ترف لا يعلمه إلا الله، وهذا يعيش فقر لا يعلمه إلا الله، وإذا جاءه قال والله ما عندي، ظروفي ما تسمح، ولكن في يوم ثاني يشوف السيارات المطاعم والحفلات، وكل حين حفلة وكل حين كوشة داخلة وكوشة طالعة، هذا لا يجوز. الذي يفعل بهذه الطريقة ترف، هذا المال لا يدوم لنا، هذا النعيم الذي نعيشه اليوم قد لا يدوم لنا. اليوم ترين زوجك عنده راتب، بكرة ما عنده راتب، اليوم قد يكون دخله صحة، غدا قد لا يكون هذا كله. ولذلك ينبغي للإنسان فعلا ألا يكثر الإسراف والتبذير، لأن الله تعالى يقول ولا تبذر تبذيرا، ويقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التبذير والإسراف مرض قاتل يقوده الترف، والترف أيضا كما ذكرنا قبل قليل يقود قضية بس حب المباهاة أمام الآخرين أجرنا الله وإياكم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يدرك أن ما يقوم بهذا الأمر، يعني لذلك الفقهاء رحمه الله لما تكلموا أن الثار في الزواجات وغيرها لماذا لا يجوز؟ لأن فيه من الترف. بعض الناس يتباهى أنني أنا رميت على أمي أمهات 500 أمهات 100، وبعض الناس يتباهى أني رميت دولارات ورميت يورو على زوجتي وعلى بناتي وعلى عيالي. يا أخي الكريم، بعدين تأتينا تشتكي من العين وتشتكي من الحسد وتشتكي من الأمراض وتشتكي من أشياء، ثم هذه النعم تزول. والله بعض الناس وقد أدركنا هذا كانوا يعيشون في ترف لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقلب الله أحوالهم أجرنا الله إياكم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كل واشرب لكن لا تسرف، لا تبذر. إذا كانت هدفك أن تكسر قلوب الفقراء فهذا حرام، إذا كان هدفك فقط أن تباهي أمام الناس من أجل الترف، يا أخي راتبك 20,000 30,000 50,000، غيرك ما يجد وظيفة، غيرك ما يجد دخل، غيرك ما عنده ما يسدد فاتورة الكهرب، غيرك ما يجد حتى إيجار بيته، غيرك والله تأتيني بعض الرسائل ومن بعض الناس والله ما عنده طعام أولاده. بعض الناس يرسل لي يقول لي والله العظيم أنني حتى ما عندي مال أغسل به ثوبي علشان أصلي صلاة الجمعة. طيب أما نراعي أمثال هؤلاء الناس؟ لماذا لا نفتش عن جيراننا؟ لماذا لا نفتش عن أقاربنا؟ لا نفتش عن أرحامنا؟ وللأسف الشديد لما نشوف عمتنا ما جات، أو خالتنا ما جات، أو زوجة أخونا ما جات، أو زوجة ولدنا ما جات، لماذا لا نحمل العذر بدل أننا نجمع عليها تجميع شديد من التأليب والقطيعة والتدابر والتحقير والإهانة، وفيها وفيها وفيها، ولعلها عندهم سبب لا يخبرونكم به، لعل عندهم عذر لا يستطيعون، يعني يأتي ولدكم يقول لكم ترى أنا والله ما عندي فلوس أشتري حق بناتي وعيالي. بعض الناس تدخل في قضية صلح وتقول يقول لك لا هذه زوجة ولدنا ولا فيها خير ولا نبغاها خلاص. ليه؟ قال ما تجي مناسباتنا، ما تجي. طيب بسألكم سؤال، حين ما جات مناسباتكم هل سألتوا أنفسكم ما هو السبب؟ أسأل بعضهم أقول بينكم وبينها زعل؟ قالوا لا. بينكم وبينها نزاع؟ قالوا لا. بينكم وبينها خلاف؟ قالوا لا. طيب ليش زعلان علينا؟ ما ندري. هي تجيكم وتقول لكم ترى ولدكم ما شرى لي شيء؟ تجي وتقول لكم ترى مناسباتكم واجد، ترى زوجي راتبه 4,000 5,000 ريال يا دوب اننا نعيش على الايجار وعلى الاقساط السياره وعلى كذا، وحفلاتكم ما شاء الله ما تخلص. بعض البيوت فيها 7 بنات ما شاء الله تبارك الله، تولد هذه تنتهي تولد هذه، تنتهي هذه تولد الثالثه، تولد هذه تنتهي الرابعه، وما شاء الله في السنه الواحده ما شاء الله، وهذه مزوجه بنت وهذا مزوجه ولد، يعني 20 مناسبه في السنه الواحده. طيب زوجي قد لا يستطيع انه يعني يواكب هالمناسبات كلها هذه. يعني اذكر بعض الاخوه يعني من مناطق ثانيه، اراهم ما شاء الله تبارك الله، اقول له متى بتروح حق الاهل؟ يعني يكون مثلا هو من منطقه ثانيه دون ان احدد، يعني من مناطق اخرى في المملكه، يعمل مثلا عندنا بالمنطقه، اقول له متى بتروح حق الاهل؟ قال والله يا شيخ اكون معك صادق، تفضل. قال والله لي الان 5 سنوات ما رحت، 5 سنوات ما رحت. ليه؟ قال يا انا اذا رحت في الاجازه هذه هذا خروفين وهذا 4 خرفان وهذا عينية 5000 وهذا عينية 1000 وهذا، أنا ما عندي رصيد 30000 في الإجازة عشان أوزعها، ما عندي. صار بعضنا اليوم يعني يصنع شيء مهول، يعني همه الأكبر فعلا إرضاء الناس، إرضاء عقول الناس، والناس نفسهم لا يرضون بالقليل، لا يرضون بالقليل. أطلنا في هذه النقطة إطالة كبيرة جدا، لكن لعلكم تعذروننا يعني فيها. طيب ما شاء الله يوم قرأنا رسائل السابقة ما شاء الله بدأ كل يعلق لنا، الله يجزاه خير. الآن نشكركم جميعا، وربما يعني نأخذها في وقت آخر. أم محمد تقول لي 10 سنوات شجار أصبحت لا أتحمل. رسالة لك يا أم محمد، ورسالة حق أبو محمد، ورسالة حق كل شخص يسمعني وكل أم تسمعني. الحياة الزوجية التي لا تصنع الفرحة هذه ليست حياة زوجية. الحياة الزوجية التي لا تقوم على كل كيف يفكر أن يسعد الآخر، لا يصنع النكد للآخر. الحياة الزوجية السعيدة هو أن يتحمل كل طرف الطرف الآخر. الأمر الرابع، افهموا شخصيات بعض. لابد كل زوج يفهم شخصية الزوج الآخر، لابد أننا ندرك أن نتحمل. الأمر الخامس، حاولوا أن تعيشون بمبدأ الحوار والشفافية. بعض الناس زعلان، طيب ليش زعلان؟ قل مشكلتك، علم زوجتك عشان تقدرك. بعض الناس مرتفع عنده الضغط وعنده مرض الضغط ولا يبغى يبين قدام زوجته أنه معاه ضغط، وبعضهم معاه سكر ولا يبغى يبين أنه معاه سكر، وبعض الحريم عندها اضطراب في الهرمونات واضطراب في الدورة واضطراب ومشاكل صحية ولا تبين للزوج، والزوج قاعد يقول هالزوجة كلها معصبة وهالزوجة مش مضبوطة وهالزوجة كلها رايحة مشاكل. يا إخواني ويا أخواتي، لماذا لا نتعالج؟ لماذا لا نحرص على أننا نحتوي بعضنا بعض؟ الأمر السادس وهو أمر مهم جدا ينبغي لنا أن ندركه، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته: إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء الجنة فقال: الولود العؤود. إذن إذا غضب عليها زوجها عادت إليه، رجعت إليه، تسامحت منه. بعض الحريم تقول: وأنا هذا مهنتي، يعني ما غير إذا زعل. أنا أقول أن هذا الزعل من الطرفين. إذا زعلت المرأة لا يمنع يا أبو محمد أنك تراضيها، قل لها: عسى ماشر يا نور عيني، عسى ماشر يا نور قلبي، عسى ماشر يا نور بيتي، عسى ماشر يا حياتي، عسى ماشر يا أم عيالي كلهم، ويا جنتي ويا خيري. من اللي يقول حق امرته اليوم أنت خير الله، من الله الخير ومن بركاتش علي، أنت من أول ما دخلتي علي وأنا أرى الخير يتدفق علي من كل صوب. وين اللي يقول حق زوجته الكلام؟ وين اللي يقول حق زوجته أنت أم الخير؟ بعض الناس مسمي حرمته في الجوال أم الرنة وأم الطنة، ومسميها أم المشاكل وأم البلاوي وأم وزارة الداخلية ووزارة العمل والتعطيل، ومسمي حرمته أسامي ما أنزل الله بها من سلطان. طيب سوها يا أخي، سمها يا الكريم أم الخير، أم البركة، أم السعادة، أم كذا. نعم يعني لازم كذا. وبعض الحريم كذلك أيضا مسمي زوجها الطامة الكبرى، كلام مؤلم جدا. لذلك أقول يا أختي أم محمد، لابد أن نحرص على أننا نبحث عن التوافق الذي بيننا حتى ينمو بإذن الله. بو أديب تفضل.
الو.
تفضل يا ابو اديب.
اهلا وسهلا.
الله يحييك ابو اديب.
حياك الله. اهلا وسهلا. الو.
تفضل يا ابو اديب.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ. يا مرحبا.
الله يحييك. اسمعني من الهاتف الله يطول عمرك.
اي نعم اسمعك من الهاتف الله يطول بعمرك. شو اخبارك يا شيخ؟
ابشرك الاخبار انها طيبه بصحه وبعافيه.
الله يبارك فيك شيخنا الكريم. شيخنا انا حبيت اطرح رايي من ناحيه موضوع تكاليف الزواج. انا اعتقد ان اغلب التكاليف تجي من النساء، فعندنا حنا عادة في الزواج قطعنا الدعوة عن النساء.
شلون؟
يعني تكون الدعوة خاصة بالرجال.
والحريم مساكين وين يروحون؟
الحريم تكون جمع مختصرة بينهم أهل الزوج وأهل الزوجة، يصير حفلة مختصرة بسيطة وما تكلف، والدعوة تكون عامة للرجال.
طيب
يعني بهالطريقة شيخنا الكريم تكون التكاليف أبسط، لأنه من خلال
يعني هذه طبيعة في العائلة ولا في المنطقة عندكم؟
لا هذه طبيعة في المنطقة عموما تقريبا.
في المنطقة عندكم؟
اي نعم منطقة القصيم الآن اختصروا الدعوة للرجال والنساء.
والله ممتاز. أجل 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 يا أبو أديب بيتزوجون واجد من عندكم ذا الأيام.
لا بالشركة الحمد لله طلاب الجامعة الآن يتزوجون على طول
ما شاء الله.
السابق أيام التكاليف كانوا الواحد يصل عمره
والله فكرة طيبة
33
جدا
34 ما تزوج.
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك.
لكن الآن أبو 22 ما شاء الله.
نشكرك يا أبو أديب. ودي أطول معاك لكن المخرج يقول لي باقي دقيقة ويغلق البرنامج علينا. شكرا لك يا أبو أديب. شكرا لك. ما ذكره الأستاذ أبو أديب فكرة جميلة وراقية ورائعة. أتمنى الثقافة هذه في المجتمعات عندنا تتطور أكثر، سواء الزواجات العائلية أو الاقتصادية. بعض الإخوة عندنا عمل بعض الزواجات والمناسبات بطريقة احترافية ما فيها تكاليف زائدة إلى غير ذلك من الأشياء. المهم أن يحدث التوافق، المهم أن تقام الحفلة ترضي الله سبحانه وتعالى، أن نبتعد عن الإسراف، أن نبتعد عن التبذير، أن نبتعد عن أشياء. أنا أتمنى يعني من رجال القبائل، من رجال الدين أيضا في كل أسرة في كل منطقة، دور الخطباء، دور أئمة المساجد، دور الدعاة، دور الموجهين والمرشدين، دور الجمعيات الزواج والجمعيات الأسرية، دور هذه الثقافة التي ينبغي لنا أن ننميها في المجتمع، أن نوجه سواء عاد نقيم الحفلة للرجال أو الحفلة للنساء. المهم الهدف أن يتحقق بطريقة أقمنا الحفلة، أقمنا المناسبة، لا ضرر فيها ولا ضرار. أنبه إلى رسالة مهمة جدا في الحفلات، احذروا من التفريق. المصيبة اليوم أن يجون البطاقات الآن توزع أم محمد بطاقات الزواج، هذه عزمه فلانة وفلانة وفلانة. طيب هذا البيت كل أبوهم في سناين بعض، وقد يكون ثلاث بنات أو أربع بنات، والبطاقة مكتوب عليها لشخص واحد. طيب هذول كل أبوهم إخوان، بعض البيوتات إخوان، بعضهم خوات، بعضهم عمات، بعضهم خالات. طيب أما نحن نسوي حفلة ونكرم به العائلة اللي هي الأصول مثلا، أما أنهم يشوفون فلانة معزومة وأنا مش معزومة، أنا بنت عمهم معزموني وبعيدة الساعة عزموها وغير ذلك، والناس يراقبون هذه الأشياء. صارت الحفلات اليوم هذا نعطي خبر وهذا ما نعطي خبر، هذا مسموح له وهذا غير مسموح له. الزيارات، تنظيم الأوقات في الحفلات اليوم، حفلات استقبال المواليد، والله حنا نستقبل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، صار مواعيد مستشفيات. طيب أم فلان قد ما تستطيع تأتيك في هالوقت، إذا مواضيع كثيرة جدا. أخت أم عبد الرحمن تقول كيف أفهم الناس؟ لا شك أن مسألة تفهيم الناس من أصعب الأشياء، مثل ما قال أخوي خالد في القصة التي ذكرها. فعلا إرضاء الناس غاية لا تدرك. نستطيع أن نرضي الناس؟ أنا أقول لشياب بكل صدق وكل صراحة، والله من أصعب الأشياء إرضاء الناس. ما الناس ما رضيت عن ربها كيف ترضى عنك؟ الناس اليوم مبراضين عن أنفسهم، عن أنفسهم مبراضين، مو بأنفسهم مبراضين عنها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أشكركم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر وأن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، ويزيد علينا وعليكم الخير والبركة، وأن يحفظنا وإياكم من شر كل ذي شر، قولوا آمين. وأن يحفظنا الله وإياكم من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأسأله جل وعلا أن يسعدنا في بيوتنا ويسعدنا في حياتنا ويسعدنا في أمورنا، ويكفينا وإياكم شر الإسراف وشر التبذير، وأن يرزقنا وإياكم خير هذه الحفلات، وأن يعيدني وإياكم من شر هذه الحفلات، وأن يجعلها علينا مباركة، ويجعلها علينا نعمة، ويجعلها علينا سعادة، ويجعلها علينا بركة، ولا يجعلها علينا نقمة، ولا يجعلها لنا سخطا. أجارنا الله وإياكم. أشكر الله الذي يسر لنا ولكم هذا التوفيق، وأن نجلس في هذه المائدة الأسرية نتناقش معكم وأطراف الحديث، لعلنا نصل إلى التوجيه والإرشاد وإلى توجيه هذا المجتمع إلى الخير بإذن الله. ألقاكم في الحلقة القادمة، هذا برنامجكم المستشار الأسري، دمتم في طاعة الله تعالى موفقين ومسددين. ومن لم نستطع أن نجاوب عليه أو يريد أن يعرض سؤاله، فأحبابنا في مركز زاد الحكمة يستقبلون استشارات برنامج المستشار الأسري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
واختمها صلوا على سيدنا الأحباب محمد الهادي سلام وصلاة.